السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر الثاني رحمه الله في كتابه الأحاديث المختارة في كتاب الصوم، قال: وعنه أي عن أبي هريرة كما تقدم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. هذا الحديث اختلف فيها العلم في ثبوته، لكن له طرق وله روايات جود جمع من أهل العلم هذا الخبر بطرقه وشواهده، فله شاهد من حديث عقبة بن عامر عن عند أحمد في هذا اللفظ، وأن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الوالد والمسافر والوالد والمظلوم. هذا شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وهنا ذكر أنه لا شك فيهن، تقدم ذكر دعوة الوالد، وأن هذا الإطلاق يشمل دعوة الوالد لولده ودعوة الوالد على ولده، لكن هذا مقيد بالأدلة الأخرى بشرط ألا يكون على وجه الظلم، من أن يكون الولد عاقا، أو أن يكون بسبب عدم بره بأبيه أو أمه، مثل أن يطلب منه شيئا لا مضرة عليه به، فلا شك أن هذا يحمل الوالدين على الغضب، فهذا يحذر الإنسان من دعوة الوالدين. وكم حصل بسبب دعوتهم لمن لم يقم بواجب من المفاسد والضرر، وقد يدعو والده عليه فيحصل عليه ضرر وشدة، ثم بعد ذلك يندم الولد على ذلك، ومن تاب تاب الله عليه. ودعوة المسافر، المسافر لا شك أنه حينما يكون في البرية أو مثلا سواء كان سفره عن طريق البر أو عن طريق الجو أو عن طريق البحر، فغربته عن أهله ومفارقته لوطنه تجعله يتذكر حالهم، فيقع في قلبه شيء من الضعف والرقة فيلين. فلذا كانت دعوته أحرى بالإجابة، وكلما كان المسافر أقرب إلى الله وملتزم بالآداب الشرعية في سفره فإنه أيضا أحرى بالإجابة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عن أبي هريرة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا مسافر أشعث أغبر وحده في السفر، ولا شك أن الأسباب التي عمل بها تدعو للإجابة، لأنها هناك أسباب من الانكسار والتذلل وهو في حال وحشة وغربة، ومع ذلك أيضا هو يمد يديه يرفع يديه يبتهل ويتضرع ويقول: يا رب يا رب، يكرر الدعاء. لكن هناك مانع، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرب فأنى يسجل ذلك، يعني يبعد أن يسجل ذلك، وإن كان ليس فيه منع الاستجابة، إنما قال فأنى، ما قال لا يستجاب له، قال فأنى يستجاب لذلك، يعني يبعد. وقد يستجاب له حينما تكون حاله حال اضطرار، كما قال سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه، ربما أيضا يحمله حاله على أن يرجع ويندم، والندم توبة، ومن ندم وتاب فقد زال المانع بندمه وتوبة، توبة من الأول والرجوع، تاب يتوب هو الندم والرجوع إليه سبحانه وتعالى، ودعوة المسافر. وجاء في أثر لا يثبت لكن المعنى صحيح أنه يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال المسافر وأهله على قلق إلا ما وقى الله، على قلق يعني على هلك إلا ما وقى الله. وفي هذا إشارة إلى أن المسافر حري بالإجابة لما تقدم من كون حاله حال تبرع وإقبال وإقبال، وكلما كان القلب أقرب إلى الله كلما كانت أسباب الإجابة أقوى. فإذا انضاف إلى ذلك أنه يدعو في حال من الأحوال التي ترجى بها الإجابة، مثل أن يكون الوقت وقت إجابة، كذلك أن يكون في حال السجود ونحو ذلك من الأحوال التي هي من أسباب الإجابة. قال ودعوة المسافر، ثم أطلق دعوة المسافر، فلذا على المسافر ألا يفوت هذا الفضل، وهو كثرة الدعاء حال سفر لنفسه ولأهله وإخوانه، ويجتهد بالثناء عليه سبحانه وتعالى قبل سؤاله. قال ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم، دعوة المظلوم كذلك لما في قلبه من شدة الظلم عليه، فلذا لا حيلة له، ليس له حيلة، فلجأ إلى الدعاء وسأل ربه وأخبت وانكسر، ما حالك حينما يكون هذا المظلوم ظلم في ماله في أهله في عرضه مظلوم وليس له حيلة على هذا الظالم المتكبر الذي لا يبالي، لكن مد يديه ورفعها ودعا ودعا ويقول يا رب يا رب، ويسأل ربه أن ينتصر له من هذا الموضوع. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق. فهذا ينتصر ممن ظلمه، ينتصر، لكن على المظلوم ألا يبالغ بالدعوة دعوة ينقلب المظلوم ظالما، قد يبالغ بدعوته بأن يدعو عليه، لا، أنت عليك أن تسأل ربك أن يستخرج حقك وأن ينتصر لك وأن تذكر حاله إني مظلوم فانتصر، إني مظلوم فانتصر، تسأل ربك أن ينتصر لك، ولا تكثر من الدعاء عليه، فدعاؤك ربك هو في معنى الدعاء، لكن إياك مثلا أن تدعو عليه بالدعوات في أن يمحق الله مثلا ماله وأهله، فربما تتعدى، بدل أن تدعو على المظلوم الظالم تدعو على أهله، هذا يقع من كثير ممن يظلم يتجاوز بدعائه على غيره من أهله وأولاده، فقد ينقلب المظلوم ظالما، يكون ظالم لأنك استوفيت حقك بالدعاء ولم تكتفي بذلك بل زدت عليه. ولهذا روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها سرق لها ملحفة في رأسه، فجعلت تدعو على السالم، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لا تسبخي عليه، لا تسبخي عليه، ما لا تسبخي عليه، لا تخففي لا تخفري، لأنها حينما تدعو كذلك المظلوم حين يدعو على الظالم كلما يخف الظلم كلما ينقص الظلم وكلما يخف ميزانه في باب المظلومين حتى تستوي، ثم قد ترجع أنت ويرجع الظالم مظلوما. فإذا عليك أن تدعو ربك وأنت ربك أن ينتصر، والله سبحانه وتعالى ينتصر كيف شاء. دعوة المظلوم، والمظلوم حاله حال المضطر، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذا قد تجاب دعوة المضطر ولو كان كافرا. أما قوله سبحانه وتعالى وما دعاء الفجر وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، هذه فيها قولا، قيل دعاؤهم وسؤالهم الله سبحانه وتعالى، وقيل وهو الأظهر أي عبادتهم، لأن الدعاء والعبادة، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي عبادتهم، أما بعبادة آلهتهم وأصنامهم فهي في ضلال، يجدون غبها وشرها يوم القيامة، ضلال في الدنيا وضلال في الآخرة. أما في الدنيا فإن الكافر كغيره، يدعو ربه ويسأل ربه، يسأل ربه الرزق، يكون كافر يؤمن من حيث جملة بالله عز وجل لكنه واقع في الكفر والشرك، والله عز وجل يرزقه ويعطيه سبحانه وتعالى في الدنيا. هو الكافر إذا كان له حسنات الله عز وجل يعطيه في الدنيا أيضا، لو كان له حسنات، حتى يأتي يوم القيامة وليس له شيء. ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم هذا عام لكل مظلوم. وعند أحمد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، وفي لفظ وإن كان كافرا، قال وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، هي مستجابة المظلوم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة معاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن ثم قال وإياك وكرام أمواله، ثم قال واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل، في الحديث آخر أن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك، أي المظلوم، وقيل لأنصرنك أي الدع أي في هذه الظلامة، لأنصرنك يعني أيها المظلوم ولو بعد حين، يرفعها الله فوق الغمام، يقول لأنصرنك ولو بعد حين، إما حال الدعوة أو بعد ذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما السر، يعني قد يقال والله أعلم، ما السر في أنه عليه الصلاة والسلام قال واتقي دعوة المظلوم، وكان يأمره أن يدعوه إلى الإسلام، الصلاة شهادة لا إله إلا الله والصلاة ثم الزكاة، ثم قال بعد ذلك واتقي دعوة المظلوم. قد يقول قائل ما المناسبة حينما قال واتقي دعوة المظلوم مع أنه أرسله بدعوته من الإسلام؟ الأظهر والله أعلم أن معاذ أرسله واليا عليه الصلاة والسلام، أرسله واليا، معلوم أن الوالي يأتيه عامة الناس بحاجاتهم وأمورهم، ويأتيه المظلوم ويأتيه الخصم ويأتيه المعتدى عليه، فحاجات الناس كثيرة وخصوماتهم، فيرفعون أمورهم إلى الوالي، والوالي يشغل بأمور الناس وقد يغضبونه وقد يغضب عليهم من شدة يعني كثرة دعاويهم واختلافهم، فقد يرى، فقد يعرض لمعاذ شيء من ذلك بحكم الولاية، فناسى أن ينبهه إلى دعوة المظلوم. واتق دعوتي، اجعل بينك وبينها وقاية حافز، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني إياك أن تسلك السبل التي تفضي إلى أن هذا الإنسان الذي ليس له حيلة خاصة مع الولاة ولا قدرة إلا أن يدعو ويرفع يديه، يا رب انتصر لي ممن ظلمني. ويشبه هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة العبشمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها، إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام الخبر: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وهذا يمكن أن يقال أيضا ما مناسبة قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوصيه أن لا يسأل الإمارة، لكن حينما تعطى الإمارة عن غير مسألة تعان عليها. وجاء في حديث الدمي: أنزل الله عليه ملكا يسدده، قاضي إذا لم يسأل القضاء فإن الله ينزل ملكا يسدده، لأنه رأى في نفسه عدم الكفاءة وعدم القدرة، فهذا أهل أن يعاهد، بخلاف من رأى نفسه أهل لذلك واعتد بذلك، هذا يوكل إلى حوله، إلى حوله وقوته. ولهذا قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، إلا السماء ثم إعانة لها أسباب أو لها معالي. من أعظم ذلك أن يفتح الله له الأسباب والطرق التي تفصل الخصومات ويبارك الله بأحواله كلها. وسر الله أعلم مثل ما تقدم أن عبد الرحمن سمرة قال له ذلك، معنى أنه لو كان واليا الوالي يعرض له ما يعرض، وقد يحلف يغضبه الناس فيطلبون من حاجة، أو شخص يأتي ويطلب حاجة من حاجاته التي هو يحق له، فقد يغضبه إنسان فيحلف يقول: والله لا أعطيه، والله لا أصله، شدة الغضب. يقول: إذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منه فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. لا تجعل اليمين مانعا، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. لا تجعل اليمين مانعة لك من البر، لا، اليمين تستعين بها على البر والصلة، عند البر لا يحتاج تحلف عليه، لكن لا بأس من الحلف بتأكيد الأمر. قال: ودعوة المظلوم، يعني أنها كما تقدم مستجابة. أيضا هنالك أحوال أخرى يستجاب بها الدعاء، النبي ذكر الدعوات، لكن هنالك أحوال، منها حال حضور المي المحتضر، حينما يكون الإنسان عند المحتضر يجتهد يعني في الدعاء للمحتضر والدعاء لنفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمة: لا تقولوا إذا حضرتم الميت، يعني المحتضر، إذا حضرتم الميت لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يؤمنون على ما تقول. ولا شك أنه حينما يؤمن الملائكة على هذا القول وهذا الدعاء وحري بالإجابة. ومنه أيضا من أسباب أو من أوقات الإجابة التي يتحراها المسلم قولهم آمين مع الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة مغفرة وما تقدم من ذنب، لم يوافق قوله قول الملائكة. ولو عند أبي داود صحيح فإن الإمام يقول آمين، والملائكة في السماء تقول آمين. فمن وافق قول قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من أسباب أو من أحوال إجابة الدعاء دعاؤك لأخيك بظهر الغيب. دعاؤك لأخيك بظهر الغيب كما في صحيح مسلم من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. ملك الموكل يقول آمين ولك بمثل ولك به. ولأوصت بها أم الدرداء سعد بن هشام لما جاءها وقالت إنه حدثني أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بظهر الغيب تدعو وتجتهد لا يعلم بدعوتك إلا الله. وهذا مما ينبغي يوصى به. وكثير من الناس يدعو لإخوانه مثلا عند البيت عند الكعبة في الحرم مباشرة يرسل رسالة يا أخي قد دعوت لك عندك وقد دعوت. هذا خلاف السنة. لا تخبره بدعوة. إن كنت ترجو الإجابة لنفسك ولأخيك أنت على خير، لكن لا ترسل رسالة تخرجه من ديوان السر إلى ديوان العلانية. وإن كان لا بأس به وأنت تدعو مخلص، لكن كونك تجعل دعوة في ديوان السر كما قال عليه الصلاة بظهر الغيب لا يعلم به أحد، إنما إن كان يتسبب يقتضي ذلك هو أوصاك بذلك وطلب منك يعني ذلك وأنت أردت أن تحقق أمره لا بأس. وإن كان الأولى أنك تدعو لأخيك وتجتهد وهو يجتهد لك وترى أثر ذلك أنت وهو يرى أثر ذلك ولا تخبره بذلك. بعض الناس كلما دعا أرسل دعوت لكم بكذا ودعوت لكم بكذا، لا، عليك أن تجتهد في أن تكون دعوتك صحيحة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرع وخفيا، وهذا أقرب ما يكون العبد من ربه. وكلما كانت حال حالفان كلما كانت دعوة أقرب إلى حال الإجابة. وهنالك أحوال أخرى أيضا، حال الخشوع والخضوع كما في حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل له. هذا الحديث له شاهد آخر لكن المعنى يدل عليه، لأن حال الإقبال من أسباب الإجابة كما تقدم في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والمضطر يشمل كل داعي الله سواء كان مظلوم أو إنسان يدعو ربه دعاء المضطر الفقير المسكين الذي لا غنى له عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك، تنقطع الأسباب عنده فلا يرى له إلا هذا السبب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. دعوة المسلم ودعاؤه مع اجتهاده بالأخذ بآداب الدعاء، بالثناء عليه سبحانه وتعالى أولا، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المسألة، ثم أن تخدم بأمره. هذه أربعة آداب للدعاء صحت بها الأخبار. أن تثني عليه سبحانه وتعالى، فإن انضاف إلى دعاء سؤالك وطلبك ربك سبحانه وتعالى هذه الآداب فإن هذا الدعاء لا تتخلف الإجابة عنه كما نص عليه العلم وكما هو ظاهر الأخبار. وأن المسلم إذا دعا ربه فإن الله يستجيب له بها إحدهلة، لكن يختلف الإجابة بحسب حال الداعي وحال المسألة يدعو ربه بها سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله يوثن عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو، ثم حديث فضالة حديث عبد الله المسعود. وفي حديث أبي زهير والأزهر النميري عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يدلو يلحن يسأل ربه، قال عليه الصلاة والسلام لمن معه: أوجب إن ختم. قالوا: بما يختم يا رسول الله؟ سألوا، قال: بآمين. فذهب ذلك الرجل لسأل النبي عليه الصلاة مباشرة إلى ذلك الذي يدعو، فقال: اختم بآمين وأبشر. وكانوا أحرص شيء على الخير رضي الله عنه، كان الصحابة أحرص الناس على الخير في كل طريق من طرق الخير، لا يفوتون شيئا منها. هذا لما أنه سأل النبي عليه الصلاة مباشرة ذهب إلى الرجل الذي يدعو، قال: اختم بآمين. دله على ذلك، ومن دل على خير فله مثل أجر ذلك، وأبشر بأن آمين اللهم استجب. ولهذا الفاتحة إذا قرأناها نختم بآمين، وآمين ليست منها لكن هذا السنة: إذا أمن الإمام فأمنوا. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. هذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما ينقله النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، يرويه عن ربه. والحديث القدسي ليس كالقرآن، لأنه ليس متعبدا بتلاوته وليس معجزا يعني من جهة لفظه، فلهذا لا تجزئ قراءته بالصلاة، هذا محل إجماع من أهل العلم. وكذلك لا يتعبد بتلاوته، يقرأه على جهة التعبد كما يقرأ القرآن. يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، عند ظن عبدي بي. عند أحمد بسند صحيح: إن ظن بي خيرا فلا، وإن ظن بي شرا فلا، وعنده: فليظن بي ما شاء. فمن ظن الخير بربه ظن الإجابة عند الدعاء، ظن المغفرة عند الاستغفار، كذلك ظن قبول الصلاة إذا صلى، قبول الصيام إذا صام، وهكذا سائر الأعمال. لأن حسن الظن عبادة، كما عند أبي داود عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: حسن الظن من حسن العبادة. أما سوء الظن هو من صفات المنافقين الظانين بالله ظن السوء، وقال سبحانه: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ولهذا من ساءت ظنونه ساءت أعماله، ومن حسنت ظنونه حسنت أعماله. والله عند ظن عبده به: فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي. الإنسان في الحياة الدنيا إذا قصد رجلا من أهل الدنيا وأهل الجاه ليسأله مالا أو عملا أو شفاعة، يأتي على غلبة الظن أنه سيجيبه، يحسن ظنه به. إذا كان هذا مع أهل الدنيا فكيف الأمر حينما تدعو ربك وتسأل ربك فتحسن ظنك بربك؟ وحسن الظن عبادة، وهو مقام عظيم من مقامات أهل التوحيد بحسن ظنهم بربه. ومن حسن الظن بالله عز وجل أن تقدره حق قدره، وأن توحده سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه من أسمائه وصفاته. فمن لم يؤمن بأسمائه هو التوحيد، توحيدك الله سبحانه وتعالى هو أعظم ظن وحسن ظن تظنه بربك سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وهذه معية خاصة بعباده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سوى المعية العامة وهو معكم إنما كنتم سبحانه وتعالى، وهو مع له معيتان، معية عامة ومعية خاصة. فمعية خاصة لأهل الإيمان للتوحيد يعني التقوى، وأنا معه إذا ذكرني. ومن كان الله معه لا ضير عليه ولا ضرر عليه، ومن كان من ذلك مهما كان معه الناس فإنه مغلوب. أما من كان الله معه فهو الغالب وهو المنتصر، فلا يستوحش. كيف تستوحش والله معه؟ وأنا معه إذا ذكرني. تذكره سبحانه وتعالى بالثناء عليه، أعظم الذكر هو ذكرك ربك سبحانه وتعالى بالثناء عليه بالتوحيد بأسماء الحسنى وصفاته العلى. وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والمراد بالنفس هنا الذات وليست صفة مستقلة سوى الذات على الأظهر. تعلم كما في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. المراد بالنفس هنا الذات. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وهذا مقام عظيم للذاكرين لله سبحانه وتعالى. وأعظم الذكر هو أن تذكره بأسمائه وصفاته. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال سبحانه يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال سبحانه ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. فذكر الله سبحانه وتعالى بأجل الأعمال وأفضلها، وذكره سبحانه وتعالى من أخف الأعمال وأيسرها. وجاءت الأخبار في فضل الذكر مع يسره وخفته على اللسان. سيأتينا حديث كلمتان خفيفتان على اللسان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء الصحيح عند أحمد والترمذي ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها من درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتغلبوا أعناقهم ويغلبوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، قال ذكر الله. وروى مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعند الترمذي قيل من المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون في ذكر الله، المستهترون في ذكر. ما معنى المستهترون؟ المستهتر مثل ما يقال يعني فلان مستهتر أو مستهتر، نسبقون هذه الكلمة. المستهترون في ذكر الله، المعنى الملازمون لذكر الله. والمستهتر يعني ربما يلازم هذا الشيء في كثرة استهتاره. ويقال المستهترون في ذكر الله أي الملازمون لذكر الله، الدائمون على ذكره سبحانه وتعالى. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، سيأتي شيء منها في حديث ذكره المصنف رحمه الله. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. الملأ هم الجماعة، وسموا ملأ إما لأنهم جماعة يملؤون المكان والحيز، كما يقال مثلا الملأ في حلقة الذكر ملأ لأنهم يملؤون المكان. ويطلق الملأ على الأشراف لأنهم امتلأوا من الصفات الحسنة والأخلاق الكريمة؟ وقالوا الملا لامتلائه بالصفات الكريمة. فهو يطلق على المعنى الحسي والمعنى المعنوي. فإذا قلت مثل ملأ الجماعة بمعنى يملؤون هذا المكان فهو معنى حسي، وإذا قلت الملأ المراد به الأشراف فالمعنى الملأ المعنوي لما يتصفون بها به من الأخلاق الكريمة الطيبة وما أشبه ذلك. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا استدل به جمع من أهل العلم على فضل الملائكة على البشر، وهذه مسألة بسطها كثير من أهل العلم، وإن كان كما قال بعضهم ليست من ملح العلم، ليست من أصول العلم، هي من ملحه ولا يترتب عليها يعني ذلك الفائدة، لكن بحثها بعض العلم من كتب فيها رسالة شيخ الإسلام رحمه الله وذكر أدلة في هذا. واختار رحمه الله أن الملائكة أفضل في البداية وصالح البشر أفضل في النهاية. فالملائكة في الحياة الدنيا أفضل من البشر لأنهم يستغفرون الذين آمنوا والناس، وصالح البشر في الدنيا على حالهم ويعرض لهم ما يعرض، لكن في النهاية في الآخرة في الجنة حالهم أعلى وأكمل. وورد في حديث رواه الدارمي صاحب الرد على ابن المريسي ورواه غيره أنه عليه أنه سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: لن أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، لن أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. المراد يعني آدم وذريته، فاستدلوا به على فضل صالح البشر على الملائكة. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذه الصفات العظيمة لأهل الذكر الذين يجتمعون على الذكر، وهذا يشمل كل من اجتمع على الذكر في أي مكان، في مسجد، في طريق، في بيت، في سفينة، في باخرة، في الطائرة، في السيارة، في أي مكان. ولهذا صحيح عن أبي هريرة أن الله عز وجل، أن النبي عليه السلام قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. حديث صحيح وعند مسلم زيادات، لكن أصله صحيح. يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا: هلموا إلى حاجتهم حتى يبلغوا عنان السماء عليهم الصلاة والسلام. يطوفون هؤلاء ملائكة سوى الكتاب الذين يكتبون الذكر. وهذا ما ينبغي المسلم أن يعتني به حينما يعني مجالس الذكر، لا تسبق الملائكة، يذهب إلى مجالس الذكر ما دام تيسر له ذلك يحضرها، لأنها مجالس خير وهدى وصلاح تغشاها الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام حين هريرة: من تمع قوم في بيت من بيوت الله، في لفظ آخر لم يذكر بيت عند مسلم، من تمع قوم يتلون كتاب الله، هذا يشمل كل من اجتمع يتلون كتاب الله تدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشية الله وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بهم هم بطأ بعمل لم يشرك من نسل. الشاهد حفتهم الملائكة مثل ما تقدم، الملائكة تحفهم وتعلوهم. فما ظنك بقوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه والملائكة يحفونهم والملائكة فوقهم من هنا ومن هنا سابقون، ولذا من أعرض عنها أعرض الله عنه كما في الصحيحين حديث أبي واقد الليثي أنه عليه الصلاة والسلام كان في مجلس في المسجد فجاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا فجلس خلفه، وأما الثالث ذهب. قال عليه الصلاة والسلام وهو يرى: ألا أحدثكم عن هؤلاء الثلاثة؟ أما أحد فآوى فآواه الله الذي وجد فرجة دخل فيها. يبين أن سد الفرج حتى في الحلق من سد الفرج في الصلاة. يعني إياك إذا جئت حلقة أن تجلس مبتعد، لا، إذا وجدت فرجة تقدم إليها. ولهذا قال: وأما أحدهما فآوى فآوى، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، الذي استحيا وجلس خلفه. يعني كأنه لم يرد أن يتقدم لكنه استحيا ولم يفت الخير، استحيا الله. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إلا أن من كان ذهب لحاجة هذا لا بأس، لكن أعرض لم يرد فأعرض الله عنه. ومن كان من نية الحضور مجالس الذكر وحلاق الذكر والذي عاقه عنه شغل هذا لا يضر، بل الإنسان ربما تحضره الصلاة فيكون مستعجلا فيصلي قبل الناس، من المسافر يأتي إلى مكان الصلاة وقد يكون في ذكر ومستعجل وأصحابه ينتظرونه لا شيء عليه، ولو صلى وذهب ولم يصلي مع الناس فلا يضره ذلك. أيضا من الآداب المتعلقة بهؤلاء القوم كما وصفهم في الحديث أنهم عند حسن الظن، هذا هو الواجب، أن يظن خيرا كما تقدم، والعدل بين إياه أن يصل إلى درجة الاغترار أو درجة اليأس. حسن الظن عندنا طريقتان بعيدتان عن الحق، هو أن يقنع بسوء ظنه أو يغتر بسوء ظنه. إياك أن تقنع فلا تعمل وتقول لا يغفر لي لا يرحمني، هذه طريقة محرمة، إنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون، هذا يأس من روح الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تيأس من روح الله. وضدها أيضا أو مقابلها الأمن من مكر الله، وهو الاغترار بالعمل، الإدلال بالعمل. إنسان يغتر بعمله بصلاته بصدقته ليس لله في حد كما تقدم، فليس الحاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وكما حلف ذلك الرجل والله لا يغفر الله لفلان، تألى وحلف اغتر مغرور، هذا لا قيمة لعمل. فذرة من صدق خير من قناطير مقنطرة مع هذا الاغتراب، بل لا قيمة لهذا العمل، بل هو حافظ حينما يغتر العبد. ولهذا قال الحديث: غفرت له وأحببت عمله، حينما قال ذلك المذنب والله لا يغفر الله لك، ورجع إلى نفسه مغتر بعمله، تنكسر وتذل. ما دخل عبد ولا ارتفع إلا من باب الانكسار، ولا وصل إلى عتبة العبودية إلا من باب الانكسار لله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقر كأنك فقير، فقر ذاتي لا غنى بك عن ربك ولا طرف عين، بل ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلني إن أشطرفت عين لا تكلني أشطرفت عين، إنك إن تكلني أشطرفت عين أهلي تمر في الحديث. هذا غرور. ولهذا في حديث صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه وفي الصحيحين، لكن في زيادة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث من نفسه غفر له ما تقدم، غفر له ما تقدم. عمل يسير، طهارة وصلاة، اجتهد ألا يحدث نفسه. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ألا فلا تغتروا، ألا فلا تغتر، يعني مع هذا العمل الذي أجره عظيم إياك أن تغتر، إياك أن تعتد بعملك وتظن أنك بلغت منازل عظيمة. لا، لا قيمة لهذا العمل مع الاغترار. فالسابق من سبق بيقينه، من سبق بقلبه، هذا هو السابق. وطوب العبد يعمل الأعمال الصالحة من الذكر والصلاة والصوم، لكن قيام اليقين في قلب العبد هو الذي يبلغه الدرجات العظيمة عند ربه سبحانه وتعالى. ولهذا وجد بعض الصحابة من هو أكثر صلاة وأكثر صوم، لكن الصحابة سبقوا بما وقع في قلوب اليقين، ثم هم مراتب في فضلهم رضي الله عنهم. يقول رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر هو جندب بن جنادة، صحابي جليل له حديث، هو السهر بالزهد رضي الله عنه، وقد انتقل إلى الربدة بمشورة من عثمان رضي الله عنه، وتوفي سنة 32 للهجرة قبل وفاة ابن مسعود، مسعود توفي بعده سنة أيضا على المشهور سنة 32، مع أنه شهد جنازة أبا ذر رضي الله عنه. وأبو ذر كان يصوم من الشهر 3 أيام، ربما صام غيرها، لكن روى الإمام أحمد عنه أنه جاءه ضيف، جاءه ضيف فقدم له الطعام، ثم قال: كل فإني صائم، كل فإني صائم، ثم ذهب وأحضر شيئا، ثم جاء وأكل معه، جعل يأكل، جعل الضيف يضغط يتعجب، يقول: إني صائم ثم يأكل، يقول: إني صائم ثم يأكل، تعجب. ماذا قال له أبو ذر؟ سبقت معنى هذه المسألة بعلام النفس أنه صائم وهو يأكل، ايش معنى ذلك؟ نعم نعم، لكن هو يريد إني صائم شرعا، إني صائم شرعا. هو الصيام في النوع الصحيح خلق صائم عن المعاصي، لكن هو سره بالصيام من جهة الشرع. نعم نعم نعم. طيب هذا حسن، يعني قصدك أنه يعني أفطر مع ضيفه لأجل أن يطيب نفسه فكأنه صائم. طيب، لكن الضيف راضي أن يصوم، يقول: لا بس حتى يفرد الطعام مثلا، ممكن الضيف يرضى بهذا، يعني حتى يعني المقصود أنه إذا كان الضيف لا يتضرر أو لا يقع من شيء فهذا يكفي صوم، لكن صيام 3 أيام مستعد. نعم، الحسنة بعشر أمثالها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صيام 3 أيام وشهر رمضان صيام الدهر، كل ما تقدم في حديث أبي الدرداء، حديث أبي قتادة، وحديث عبد الله بن عمرو، وحديث كثيرة. صيام 3 أيام عن شهر، قال: صم يوما ولكن لك أجر ما بقي. فقال له، فلما أكل قال له الرجل استنكر، فلما رأى يستنكر قال أبو ذر: إني قد صمت 3 من الشهر والحسنة بعشر أمثالها، يعني كأني صائم، كأني صائم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، هذا أيضا حديث قدسي آخر: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد. هذا تقدم معي، لكن وأزيد، الزيادة مطلقة هنا. جاء بالحديث آخر: 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما حديث ابن عباس صحيح، لكن الزيادة على 10 أمثال الحسنة هذه ليست لكل عام، لمن؟ نعم، ليست لكل العاملين، أليس كذلك؟ إنما لبعضهم. نعم لبعضهم، يعني بعضهم يضاعف وبعضهم يعني فوق العشرة، وبعضهم يبقى على أصل التضعيف هو الحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بعشر أمثالها هذه لكل عام، الزيادة عليها لمن يشاء ويضاعف لمن يشاء. ولهذا قال وأزيد وأزيد. الواو هنا هل هي للتنويع أو للجمع؟ الأظهر أنها للتنويع، المعنى أنه سبحانه وتعالى يضاعف لبعض العباد عشرة أمثال الحسنة، ونوع آخر يزيدهم على عشرة أمثال الحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقيل وأزيد إن المراد الزيادة، وهي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ هي الرؤية، هي النظر إلى سبحانه، كما في حديث صحيح، كما في حديث صحيح في صحيح مسلم، الزيادة للذين أحسنوا الحسنى. ما هي الحسنى؟ للذين أحسنوا الحسنى، ما هي الحسنى؟ ها؟ الجمن الجنة، الحسنى الجنة للذين أحسن الحسنى. والزيادة ما هي؟ الرؤية. وهذا العادة أن الزيادة تكون، أنت إذا أعطيت إنسان عطية مثلا تزيده، الزيادة في الغالب تكون أقل من المزيد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الغالب أن الزيادة تكون أقل من هذا الغالب. مثل الإنسان حينما مثلا تأتي عند الذي يبيعه فيزيد لك في الميزان، يرجح شيء يسير، فالزيادة أقل من المزيد، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن الزيادة أفضل من المزيد. الزيادة أفضل من الذي يحصل الحسنى، ما هي الجنة؟ والزيادة ما هي؟ هي الرؤية. وهذه أعظم، ولهذا أعظم نعيم أهل الجنة هو الرؤية. نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم هو رؤيته سبحانه وتعالى، وهذا من فضله. زيادته سبحانه وتعالى لعباده خير من أصل ما من عليهم به سبحانه وتعالى من الجنة. قيل وأزيد هذا، لكن هذا في نظر، والأظهر والله أنه أن قوله وأزيد يعني للتنويع، يعني منهم من تكون الحسنة بعشرة أمثالها وهذا هو الأصل، ومنهم من يزاد زيادة على ذلك بحسب العامل. ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. إذن القسمة في الحسنات والسيئات رباعية، الحسنات على قسمين والسيئات على قسمين. فكما أنه ذكر الحسنات في أصل التضعيف والزيادة كذلك سيئة، قال فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. مثلها عدلا أو أغفر فضلا. إما السيئة لا تضاع، من جاء بالحسنة فله عشرة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. السيئة لا تضاع، لكن ذكر بعض العلم أن السيئة قد تضاعف كيفا لا كما. السيئة قد تضاعف من جهة ماذا؟ الكيفية لا من جهة الكمية. مثل السيئة في البلد الحرام كما قال سبحانه ومن يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول مسعود وروى أحمد وروي مرفوعا، لكن الذي عليه الكفار أن وقفه أظهر، يقول من هم بسيئة في الحرم أذاقه الله من العذاب الأليم ولو هم بعدن أبين، يعني عدن بعيدة عن الحرم. المعنى أنه لو هم بالسيئة وعمل السيئة في الحرم أذاقه الله من العذاب، مع أنه ليس في الحرم. وما قال ما قال من يعمل فيه بظلم أو يعمل سيئة، قال من يرد، والإرادة من أعمال ماذا؟ القلب. ومن يرد، فإن الله إلى ذلك وقوع العمل وكون أيضا في الحرم كان أشد. فقال المضاعفة تكون من جهة الكيفية لا من جهة الكمية، لأن الآية الصريحة في أن السيئة لا تجزى. وكذلك أيضا في الصحيحين أبي هريرة، في الصحيحين حديث ابن عباس، من هم بسيئة قال فلم يعملها استكتب، نعم، من هم بذلك فلم يعملها تكتب كم حسنة، بس حسنة كاملة، حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها تكتب سيئة، سيئة كاملة، سيئة سيئة بس. هذا من فضل الله سبحانه. إذا هم الإنسان بحسنة هم بها وأراد عملها، لكن ربما عاقه شيء ليس مجرد خاطر ولا هاجس ولا حديث نفس، هذه لا شيء فيها. الهاجس والخاطر، هذه الثلاثة، الهاجس والخاطر حديث النفس، يعني الخاطر أو الهاجس والذي يمر سريعا، والخاطر قد يمكن حديث النفس الذي يتردد في النفس. لكن عندنا الهم والعزم، الهم والعزم، هذا هو الذي يؤاخذ به. أما الثلاثة الأولى من رحمة الله سبحانه وتعالى أن العبد لا يؤاخذ بها، لا يؤاخذ بها وكذا. أما في باب الهم فإنه إذا هم بحسنة يجزى حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة أراد عملها ثم لم يعملها لكن تركها لله، ما تركها خوف. إنسان هم أن يسرق من إنسان، هم أن يسرق شيئا ينهب منه ثم انتبه له وكف يده ما سرق، هذا في الحقيقة عمل، من الحقيقة هذا عمل، لكن نفرض أنه مجرد هم ما مد يده، لو مد يده هذا عمل، لكن هم وصمم على أن يسرق يترصد بس متى يسرق مثلا، فانتبه له فأيس منه. في هذه الحالة تكون هذه سيئة، سيئة لم هل تركها من الله؟ ما تركها إلا هو مصمم عليها، هو مصمم عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول، قيل رسول هذا القاتل، قال كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الذي قابل صاحبه وإن كان قد حصل من عمل رفع السيف، لكن في التعليل في الحديث قال كان حريصا، ذكر العلة هو الحرص، دل على أن مسألة الحرص الذي هم وإرادة أنه يؤاخذ بها. فإذا زاد على ذلك مشى إليه وأشار مثلا بالسلاح إليه كان أيضا عمل، كان عملا. ولهذا قال فجده سيئة مثلها عدلا، مثلها عدلا، لا يزاد على السيئة. فإن تركها لله عز وجل فيؤجر عليها حسنة كاملة، أو أغفر يغفر سبحانه وتعالى، إما بغير عن عبد أو إذا أناب وتاب وما قال أستر، قال أغفر. الغفران أعظم من الستر. ايش معنى المغفرة؟ المغفرة هو محو الذنب وإزالة أثره، هذا المغفرة، بخلاف الستر. الستر هو التغطية. الآن الإنسان إذا كان عليه الثوب هذا ساتر، طيب إذا كان عليه درع وخولة يسمى هذا مغفر. ايش معنى مغفر؟ لأنه يقي، يستر ويقي. أما الثوب يستر ولا يقي، لو ضرب لكن المظفر مثل مظفر المقاتل، لو ضرب بالسيف فإن السيف تتكسر على المظفر لا يضره. فكذلك المغفرة من جهة المعنى هي بمعنى المغفر الساتر الواقي، ولهذا قال أو أغفر، والمغفرة هو محو الذنب وإزالة أثره كأنه لم يكن، لكن الستر مع وجود الذنب. يقول يعني من ستر مسلما ستره الله عليه، ومن ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة. وفي الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النجوى قال يدني الله عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول يا عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. والعبد مشفق من ذنوب كبار يعلمها لكنه سبحانه وتعالى لم يطلع عليها، فيقول يا ربي إنني ذنوبا لم أرها. قال الله عز وجل لعبده أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها في الدنيا وأنا أغفرها اليوم. ولهذا إذا كان المذنب استتر بذنبه حري، إذا كان استتار مع حياء غلبته نفسه على الذنب مع خوفه مع رجاء المغفرة، وكذلك يقبل عليها ويقع فيها وهو خائف وجل يخشى أن يقع عليه عقوبة، هذا حري بأن يقلع حري بأن يتوب، لأنه مثل نور حياة حينما استتر بالذنب، وحري بأن يتركها ويتوب منها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهدين، لفظ آخر قال إلا المجاهدين. وإن من الجهاد أن يعمل الرجل عملا في الليل يذنب في الليل ما عنده أحد، فيصبح وقد ستره ربي ثم يقول يا فلان عملت كذا وكذا، يبيت قد ستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. هذا أيضا بحكم المجاهد، لأنه ستر نفسه لأنه كان عمل الذنب في حال خفية والاستتار، ثم بعد ذلك جاهر به وأخبر به، هذا غير داخل في العافية. قال وأنا مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لا الحديث. هذا فضل آخر وتقرب الله لعباده، تقرب العبد من تقرب مني شبرا تقربت منه باعا، ومن تقرب مني باعا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي زيادة عند أحمد ومن هرول إلي أسرعت إليه. هذا أولا هل هو من أحاديث الصفات على قولين لأهل العلم، وهذا من الأحاديث التي وقع فيها الخلاف هل من الصفات أو ليس من آيات، هل هو من أحاديث الصفات أو ليس من أحاديث، مثل قول سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق أيضا هل هو من أحاديث الصفات أو ليس من أحاديث، هل من آيات الصفات أو ليس من آيات الصفات. وكذلك قول سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أدلة يسيرة وقع بها خلاف، وإلا فالأصل أن كنا من وصفه سبحانه وتعالى فهو من آيات الصفات وأحاديثها يعني. بعضهم يختار ذلك مثل فإنما تولوا فثم وجه الله، يختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه من آيات الصفات، ومنهم من يخالف في ذلك ويروى عن مجاهد أنه قال أنها قبلة الله، وأظن من شيخ أن تلميذ ابن القيم رحمه الله على خلاف قوله. كذلك قول عليه يوم يكشف عن ساق قالوا إن الساق ثابت لله عز وجل في حديث أبي سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه، أما هذه الآية وإن كان فيها ذكر الساق لكن ليست من آيات الصفات، لأنه قال يكشف عن ساق، والتنكير هنا للتعظيم، كشفت الحرب عن ساق قال. وبالجملة الذين أهل السنة عليهم
لا إشكال عنده، لأنه يثبتونه، إنما يختلف فيه هل هو من هل هذه الآية من الصفات أو لا. كذلك هذا الحديث من أهل العلم كالدارمي وجماعة بوبوا عليه وجعله من آيات الصفات، وأنه سبحانه وتعالى يوصف بهذا الوصف بقوله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قالوا من أتى يمشي أتيت هرولة، صفة الهرولة والمشي والزيادة الأخرى في الحديث. ومن أهل العلم وهو ما قرره شيخ الإسلام في بعض كلامه رحمه الله أن هذا ليس من أحاديث الصفات، لأن الخبر فيه بيان، لأنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، في نفس الحديث ما يفسر ويبين، قال من تقرب مني، ومعلوم أن تقرب العبد إلى الله عز وجل لا يكون بالمشي ولا يكون بالهرولة، إنما يكون بالعمل بقرب قرب ربه سبحانه وتعالى. وإلا فلو أن إنسان ذهب مثلا في البيافي جعل يمشي يلو بيئة التعبد، هذا بيئة لا أصل له، أو يسر هذا لا أصل له، لكن قالوا إنه ليس على هذا المعنى لما في الحديث من تقرب، وأن المراد التقرب بالطاعة إليه سبحانه وتعالى ودوام ذكره. فلهذا لما كان هذا الوصف في جانب العبد ليس المراد به التقرب بمعنى المشي، التقرب بمعنى الهرولة، التقرب بمعنى الإسراع، فكذلك أيضا في الشق الآخر هو حديث واحد، والمعنى أن الله يقبل عليه به سبحانه وتعالى وأنه أقرب إلى عبده. والتقرب هنا معنى القرب، تقرب بمعنى القرب منه سبحانه وتعالى، مثل ما يفسر الحديث الآخر أقرب ما يكون عند ربه هو سائل، فسر قربه سبحانه وتعالى بقربه من عبده إذا كان حال السؤال أقرب ما يكون الرب من عبده وهو ساجد. فالمراد القرب بسبب تقربه من ربه سبحانه وتعالى في هذه الحال، هذا هو المعنى. ثم أيضا لو فسر هذا بمعنى الظاهر بمعنى الهرولة والمشي أو الإسراع لكان خاصا بهذا الحديث، لكان خاصا بهذا الحديث من تقرب إلي سوى، مع أن هناك أعمال أخرى كثيرة لا يأتي فيها وصف المشي والإسراع ذكر تقرب سوى، الصلاة الزكاة هناك صدقات وأعمال بدنية أعمال الجوارح، لو قيل إنه على هذا الوصف لكان خاصا بهذه دون غيرها من الأعمال الأخرى. وهذا قول لا يكون يعني صرفا للفظ عن ظاهر، والتأويل الذي يدل عليه دليل العلماء يقولون به، لا أحد من أهل العلم يقول يرد كل تأويل، إنما يرد التأويل الذي لا دليل عليه، أما التأويل الذي دل عليه الدليل فهذا صحيح، لأنه من كلام النبي، يعني تأويل وتفسير أو تفسير وتأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، كما تؤول آية بالآية وتفسر الآية بالآية فلا يكون فيه إشكال حينئذ. نعم. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بشيء لقيت مثلها مغفرة، بقراب القراب ما يقارب ملأها، ومثله أيضا ما روى الترمذي وهو من الأربعين النووية من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المعنى، وأنه قال وإن جئتني بقرابها خطيئة جئتك بقراب مغفرة، وقال وقبله قال ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقراب غفرت لما ما كان منك ولا أبالي. وهذا الخبر أيضا كذلك، يعني ما يقارب من أحد، وكما في قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وهذا الغفران هنا بالتوبة، لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، وما دون الشرك فهو تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا قد يعني حكم عليه الكتاب ولا حيلة فيه، إنما جاء بما دون الشرك والكفر فهذا تحت المشي. ولهذا قال: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا. قوله لا يشرك بي شيئا شيئا نكر في سياق النفي، وهذا يدخل به أيضا سائر المعاصي لأنها نوع من الشرك. فرأيت من اتخذ إلهه هواه لقيتك بمثلها مغفرة، وهذا في إشارة إلى حسن ظن العبد بربه سبحانه وتعالى، وأنه يظن المغفرة والتوبة عند سؤاله سبحانه وتعالى أن يغفر له. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذا حديث قدسي ثالث أيضا، لأنه اعتنى بهذه الحديث القدسية رحمه الله في هذا الباب. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب لعبد بشيء الحديث من عادى لي وليا. الولي لله عز وجل هو العالم بالله سبحانه وتعالى، العالم بأمر الله، هذا هو ولي. كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ ذكر شرطين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا خوف عليهم ولا لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا يحزنون فيما مضى، بل هم في أمن واطمئنان. من عادى لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب. يروى أثر الله أعلم بصحته أنه سبحانه يروى فيما يروى عنه سبحانه وتعالى في حديث قدسي أنه يقول: إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحريف. الليث المحروم الذي يحارب: أثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحريف الأسد. من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما حال من أعلمه الله بالحرب؟ من حال كيف حال من حارب وعاد أولياء الله؟ ولذا العبد حينما يكون في عهد الله وفي أمان الله إياك أن تتعرض له، إياك أن تتعرض له. كما ورد في الحديث الآخر عند مسلم جندل عبد الله البجلي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته شيء، فإنه من يضربه يهلكه على وجه. هذا لا شك أنه على خطر عظيم. وهنا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فاحذر من أن تتعرض لأولياء الله سبحانه وتعالى من أهل العلم بالله العمل. أما من كان لديه علم لكنه لا يعمل، هذا شؤم علمه عليه وضرره عليه، وحاله أشد من حال الجاهل الواقع في المعاصي والذنوب، لأنه عصى على بصيرة والعياذ بالله. إنما أهل العلم الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية تعلوهم الخشية والخشوع والخضوع مع الاطمئنان والسكينة، ليس خوفا مزعجا، لا، خشية. والخشية لا يكون معها الخوف المزعج والمقلق، بل يكون خوفا مع اطمئنان، خوفا مع يقين. كل من تخافه تهرب منه إلا الله عز وجل، فإذا خفته أويت إليه، وكلما اشتد خوفك منه كلما قربت منه وكلما اطمأنن إليه سبحانه وتعالى، ويزيدك إيمان وطمأنينة. وهؤلاء هم أهل العلم بالله، أهل العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. حال السائر في الطريق إلى الله عز وجل مع خوفه الذي يكون حال اطمئنان، حال اثنين كما مثل بعض العلم ثلاث معناه، يعني حال اثنين سارا في برية فلحق بهم سبع أو عدو فهرب أحدهم جعل يهرب من هذا السبع في الطريق والسبع خلفه، فأدركه الإعياء والتعب، ومع شدة التعب والخوف المغلق والمزعج يلتفت، ومعلوم أن يشتد الخوف ويعلم أن خلفه عدو يطلبه، في الغالب أنه يضطرب فيلتفت، كلما التفت كلما ضعف مشيه وكلما اضطربت حركته وكلما حصل هذا فإنه يقرب منه العدو حتى يمسكه ويتمكن منه. فهذا خوف مزعج مقلق لم يسلك حال أهل الاطمئنان والخشية، لكن أهل البصيرة أهل اليقين الذي يبصر الطريق يعرف الطريق الذي يسير فيه، ومع قوة يقين لما لحقه العدو جعل يحتال على عدوه فينظر في الطريق لأنه بصر ونظر، فأخذ يمين في الطريق إلى مكان لا يعلمه العدو، ثم سلك إلى مكان تحت شجرة أو قريب من جبل مختبئ به فجلس تحت هذه الشجرة، وعدوه مشى أمام يظنه أمام، وهذا جلس تحت هذه الشجرة عنده شيء من الخوف اليسير لكنه مطمئن، عدوه لا يراه وهو مرتاح من جهة اطمئنانه ومن جهة عدم عدوه حتى يفوته العدو فلا يدركه. هذه هي خشية أهل العلم الذين يبصرون ويتبصرون، هم يتعلمون ويعلمون. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وفي دلالة على فضل الفرائض على النوافل، وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول عامة العلم، بل هو إجماع أن الفرائض أفضل من النوافل، إنما وقع الخلاف في فروض الكفايات وفروض الأعيان. ذهب الجمهور أيضا إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وخالف الجويني إمام الحرمين كذلك والده وجماعة من أهل العلم من المتقدمين قالوا إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وقالوا إن فرض الكفاية يؤدي به العامل الواجب عن الغير. اسمعني، فرض العين فرض الكفاية هو أنك ماذا تعمل عن غيرك، مثلا إنقاذ الغريب إنقاذ الحريق، هذا فرض كفاية ولا فرض عين؟ نعم، إنقاذ الغريب فرض كفاية، الحريق فرض كفاية، غسل الميت يعني ما هو فرض كفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، هذا هو فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقال بعضهم هو ما لا تتكرر فائدته بتكرره، وما لا تتكرر فائدته بتكرره، لكن هذا التعريف فيه نظر، هذا التعريف فيه نظر، لكن التعريف الأول أحسن، إذا قام يكفي سقط عن الباقي، لأن هنالك فروض كفاية تتكرر فائدتها بتكررها. مثلا أولا نعرف أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، أنت حينما ترى غريق جماعة أمامهم إنسان غريق في البحر أو في النهر وهم عشرة يتوجه الأمر إليهم جميعا إلى ماذا؟ إلى إنقاذ، يجب عليهم الآن إذا كانوا يتقنون السباحة، كل من كان يتقن السباحة فإن يجب عليه ينقذ. طيب تقدم واحد فأنقذها، في هذه الحالة الباقون ما الحكم بحقهم؟ سقط عنهم. طيب لو دخل إنسان في البحر وخرج قال أريد أن أدخل أنقذ، هل في فائدة؟ ما في فائدة، لأن لا تتكرر فائدة بتكرر. أنقذته من حريق انتهى الأمر، بل بعد بل الدخول مرة أخرى لا من عبث في الحقيقة. لكن ذلك أنواع مفروض الكفايات تتكرر فائدتها بتكررها، فلا نقول ما لا تتكرر فائدة بتكررها. مثل مثلا حفظ القرآن وطلب العلم، هذا فرض كفاية. من قام إذا قام جمع لحفظ القرآن والقيام عليه سقط الفرع عن الباقي. كذلك إذا قام ناس من العلم فنشروا العلم ولم يكن هناك حاجة بعد ذلك لغيره، سقط الفرع عن ما لا الباقي. لكن هل تتكرر فائدة بتكررها ولا تتكرر مع سقوطه؟ ها؟ تتكرر. يعني لو قال إنسان لا يجمع عليه مثلا طلب العلم، لأنه يقول الآن أنا في قرية في بلدي في ناس يقومون بنشر العلم، لكن نقول يشرع لك أن تطلب ماذا العلم، لأن فائدته تتكرر بتكرر طلاب العلم وكثرته. كذلك القرآن وحفظ القرآن وتعلم القرآن. فذهب بعض العلم كالجويني إلى أن فرض الكفاية أفضل، قالوا لأن الذي يقوم به يسقط الفرض عن الجماعة. لكن جمهور العلماء يقولون إن فرض العين أفضل، لقوله سبحانه وتعالى الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه. يتقرب بالفرائض: الصلاة المفروضة، الزكاة المفروضة، الحج المفروض، الصيام المفروض، وهكذا سائر الفروض الأخرى، الجهاد المفروض، هذه كلها من فروض العينية. بعد ذلك يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن عندنا مرتبتان: مرتبة الفرائض وحدها، ثم بعد ذلك النوافل. فالعبد حينما يستعد المحافظة على الفرائض يسن أن تزيد ماذا؟ نوافل. ومرتبة النوافل بعد مرتبة ماذا؟ الفرائض. فلا تؤدي الفريضة النافلة قبل الفريضة عند ضيق وقتها، لكن حينما يجتمع أمران فرض نفل قدم الفرض. سبق معنا مسألة تتعلق بهذا، وهو تقديم صوم الست من شوال على قضاء رمضان. ولا شك أن صيام رمضان أفضل من حيث الأصل، لكن هل يدخل فيكم صور أو تستثنى بعض الصور؟ هل تستثنى بعض الصور؟ هذا القاعدة، القاعدة أن الفرائض أفضل، أن الفرائض أفضل. لكن هذا في باب بيان فضل الفرائض، وأنه يجب إتيان بها. فالإنسان لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل ويضعف تقربه بالفرائض. مثلا يجتهد في الحضور بالنافلة الخشوع فيها أكثر مما يحضر الفريضة، أو يصلي النوافل حتى يضيق وقت الفرائض، هذا لا يجوز. أما هذا الخبر ففيه فضل الفرائض، وإذا كان الوقت موسعا يمكن أن تأتي بالفريضة والنافلة فهذا لا يعترض على هذا، فتأتي بالنافلة وتأتي بالفريضة لسعة الوقت. مثل أنك تصلي راتبة الظهر قبلها ثم تصلي الظهر، تتقرب إلى الله بالنوافل ثم تتقرب إليه بالفرائض. كذلك على الصحيح حينما تصوم ست من شوال، فصوم ست من شوال محدد من شوال وقضاء رمضان وقته موسع. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى المراتب مرتبة السابقين ومرتبة المقتصدين. مرتبة المرتبة العالية هي مرتبة من أتى بالفرائض والنوافل، والمقتصد من اقتصر على الفرائض. لكن اقتصار العبد على الفرائض في الغالب أنه يشوبه نقص ويعتريه شيء من الخلل. ولهذا جاءت النوامذ مكملة وجابرة وراقعة لما حصل من النقص في الفرائض. وما يجعل العبد يتقرب إلي بالنوم حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. عند أحمد من هذا الحديث رواه البخاري كما سيأتي، وهو أشرف حديث للأولياء كما يقول جمع من أهل العلم، أشرف حديث للأولياء. وله شواهد، منها عن أحمد، منها عن عائشة عند أحمد، ومنها أيضا عن أبي أمامة عند الطبراني، وشواهد أخرى. ومن طريق مخلد بن خالد القطواني، مخلد بن خالد القطواني رحمه الله، وبعضهم تكلم فيه، لكن الحديث له شواهد وليس في مسند أحمد كما يقوله الحافظ حجر، ليس في مسند أحمد من حديث أبي هريرة، إنما رواه من حديث عائشة رضي الله عنها. وعنده وعينه التي يبصر بها، يعني وكنت عينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن شاء يعطينا. هذا أيضا حديث مثل ما تقدم، يعني كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. في لفظ أنس عند أبي يعلى كنت له سمعا وبصرا ومؤيدا. وهذا مثل ما قال أهل العلم أن القلب إذا امتلأ من معرفة الله سبحانه، القلب إذا امتلأ من معرفة الله سبحانه وتعالى، ومن خوفه وخشيته، ومن الأنس به سبحانه وتعالى، فإنه يمحو هذا الحب وهذا الامتلاء بالقرب سبحانه، يمحو كل شيء، فلا يبصر إلا بالله ولا ينظر إلا بالله، يصير في كل أحواله يأتمر بأمره سبحانه وتعالى وينتهي عن نهيه. هذا هو المعنى الذي قرره أهل العلم في هذا الخبر، وجمع الطرق والروايات يفسر هذا المعنى، جمع الطرق والروايات يفسر هذا المعنى. وهذه الرواية وهي قوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، من خلال النظر في الروايات كما تقدم عند أحمد وغيره. قال وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن، عن قبض نفس الأخرى، عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. جاء في زيادة، هي ليست البخاري موجودة هنا ولا بد له منه، هذه ليست بالبخاري إنما رواها غيره وفي ثبوتها نظر، لكن المعنى صحيح لا بد له، كل نفس ذائقة الموت. قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء. والعبد إذا بلغ هذه المنزلة حتى لا يسمع ولا يبصر ولا يرى إلا بالله سبحانه وتعالى، يكل أمره إلى الله عز وجل. وذكر بعضه مثلا لذلك، وهو الحافظ العطار رحمه الله في بعض كلامه، يقول إن العبد حينما يلقي أمره بالله وينطرح ولا يجعله شيء من أمره، بل هو يعلم أن الله معه حيث كان في أموره كلها وأحواله وتصرفاته كلها، كما أن الصبي الصغير، الصبي الصغير الذي لا حيلة له بأمره، المولود الصغير في أموره كلها، في طعامه وشرابه ولباسه وغذائه، هو يأكل بوالديه ويشرب بوالديه ويلبس بذلك، وهكذا كل أموره بوالديه، فهم له عين وهم له بصر وهم له يد ولهم له رجل، ليس له حيلة. فكل أمره هذا الصغير الذي لا يحسن ولا يستطيع شيء إلا بوالديه، فأمره إليه في كل شيء، يلجأ إليه في كل شيء، يعلم كل شيء ويطلع كل شيء على كل شيء سبحانه وتعالى. لكن لما أنه سبحانه وتعالى جعل الموت حق على العباد، وهذا العبد يتقرب إليه سبحانه وتعالى ويحب التقرب إليه ويعمل ويتقرب، فالله عز وجل يكره قبض روح هذا العبد الذي يعمل ويحب العمل ويحب التقرب، يكرهه، لكن هو قضى به سبحانه وتعالى وأنه لا بد له منه، لا بد له منه، فسمى هذا القدر ترددا، سمى هذا القدر ترددا، وإلا ليس تردد على جهة الشك بالعاقل، إنما أخبر عن هذا المعنى وعن كراهته لقبض نفسه وروحه، لأنه يكره الموت، يكره الموت ويحب أن يبقى لأجل أن يعمل ويطول عمره لأجل يعمل، لكنه سبحانه وتعالى جعل قبض روحه وقبض نفسه في هذا الوقت وفي هذه الساعة فلا بد له منه، فهذا القدر سمي ترددا، هذا القدر سمي ترددا. أما خلقه وعباده فإنهم يترددون إما للجهل بالعاقبة أو لأن المصلحة في جانب والمفسدة في جانب، مثل الطبيب الذي يعالج المريض، المريض بين يديه الآن ويعالجه ويكره مساءة المريض، المريض يتألم أثناء العلاج، يقص شيء يضع شيء يتألم، فهو يكره مساءة المريض، لكن لا بد من العلاج، لا بد منه، فهو من جهة يحبه ومن جهة يكرهه، مثل الوالد مع ولده يؤدبه حينما يخطئ مثلا بالقول أو الفعل، فهو يسوءه ويكره هذا الأدب لأنه يتألم، لكن لا بد من الأدب لأن فيه مصلحة، فهو يكرهه من جهة ويحبه من جهة، كما قيل كما قال بعض الكره الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب، بغضاء محبوب، فهو مكروه من جهة هذا الشيء، مثل ما تقدم الطبيب ومثل المربي من مدرس ونحو ذلك أو والد، فهذا القدر يوصف بهذا المعنى كما تقدم. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. إن لله 99 اسما، هذه 99 ليست حصرا وقدرا لا يزيد أسماء، لا، أسماء سبحانه وتعالى لا حصر لها، وهنا إخبار أن لله 99 اسما وليس نفيا لما سواها، لكن إخبار عن أسماء أن من أحصاها دخل الجنة، لا إخبار عن أسماء أن هذا قدرها، أن هذا قدرها وأنها لا تزيد، بل إخبار عن أسماء صفتها وثمرتها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا في الصحيحين، وفي الصحيحين من حفظها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، كما تقول أن أو تقول لغير تقول لفلان 100,000 أعدها للجهة بسبيل الله، إن لفلان 100,000 أعدها للجهة بسبيل الله، أو 100 من الخير أعدها للجهة بسبيل الله، هل يفهم من هذا أنه ليس له، أنه ليس له غيرها؟ هل يفهم من ذلك أنه ليس له غيرها؟ هل يفهم ذلك ولا يفهم؟ ها؟ لا يفهم، لا يفهم ذلك. لماذا؟ لأنك أخبرت عن مال بصفة خاصة، فهذا المال يومئه عده للجهاد، قد يكون عندها أموال طائلة أخرى كثيرة. وكما تكون أن عندي 100 من المال أو لمس أتصدق بها، فليس فيه أنه ليس عندك إلا هذه 100. فهذا من نفس الحديث يدل على هذا. ثم أيضا ورد حديث صحيح عند أحمد، حديث جيد عند أحمد، أنه عليه الصلاة والسلام قال في نفس الحديث الطويل، قال: وأسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته عنه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت يعني لديك أسماء استأثرها سبحانه وتعالى في علم الغيب عندك. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها أحصاها لآخر حبيب دخل الجنة. لكن الإحصاء هنا يشمل أمور، يشمل الحفظ وأيضا تدبرها والتفكر بها والعمل، الحفظ حفظها وتعلمها والعمل بها، هذا هو العلم الحقيقي. العلم الحقيقي، العلم الحقيقي هو الذي يكون من عمل. فإذا علمت هذه الأسماء أو علمت هذا العمل علمته، فإن فائدة العلم به هو العمل، هو العمل، وبقدر تعلمك لهذا العمل بقدر ما يفعل. مثلا إنسان يصلي ويعلم الصلاة واجبة يؤجر على ذلك، لكن حينما يصلي إنسان وهو من أهل العلم يصلي ويعلم أن الصلاة لها فروض، القيام ركن، تكبيرة الركوع، تكبيرة الإحرام ركن أو شرط، الركوع ركن، السجود ركن، يعلم أن هنالك صلاة واجبات وأن فيها مستحبات، يتعبد لله بما يعلم. يا أخوانا يا أخوانا صوروا مكان ثاني جزاكم الله خير، اقدروا مكان آخر جزاكم الله خير. هذه الأحاديث، هذا ما المسألة فيها؟ نعم نعم نعم، هو أن تعبد الله عبادة أنت تعلمها، أنت تعلمها. مثلا حينما تصلي، تصلي وتعلم أن هذا ركن هذا واجب، تتقرب بالله عز وجل. لا شك أن إقبالك على العلم ليس إقبال مثل الإنسان ليس عند علم، يصلي لا يفرق بين الركوع وتسبيع الركوع، السجود تسبيع السجود، عنده واحد لا يفرق بين أبعاد الصلاة وأقوال الصلاة. فمن يتعبد لله على علم أرفع وأعلى، هذا يبين يا أخواننا فضل العلم وشرف العلم حينما تتعبد على بصيرة. وهكذا يأتي بإنسان أعمال الأخرى، الرجل مع أهله حينما يتعلم الأحكام الواجبة عليه الواجبة له، فيكون مع أهله وع أولاده يتعبد الله عز وجل، فلا يطلب شيئا ليس له ولا يأمر شيئا ليس له. كذلك يؤدي الحق الواجب عليه لأهله لأولاده، فيكون معاملته لأهله وأولاده عن علم وعن بصيرة، هذا أيضا شرف من شرف العلم. وهذا هو المعنى في كل هذه الأمور، مثل هذه الأشياء التي في هذا الخبر، وهو معرفة الأسماء وأنك تحفظها تتعلمها تعمل بها. ثبت في الخبر الصحيح من حديث مسعود من حديث أنس وجبير بن مطعم وعن غير مصر أنه عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمع، وعاه سمعه حفظه ثم وعاه، ما يكفي مجرد أنه يحفظ، فكونه يعي العلم هو الفهم للعلم، الإدراك للعلم، هذا بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. كذلك هذه الأسماء حفظها مع وعيك لها بتعلمها والتأمل بها والتدبر بها. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى السميع من أسماء السميع، تعلم أنه يسمعك سبحانه وتعالى، يسمع، فلا تسمع ما يحرم ولا تسمع غيرك ما يحرم ما يحرم. كذلك تجتهد في أن يكون قولك الذي تتكلم به قولا حسنا، وكذلك لا تسمع شيء فيه حرام. وكذلك وإذا علمت أنه سبحانه وتعالى البصير السميع العليم الغفور الرحيم، تعلم أنه غفور، تتعبد الله بهذه الصفة فتدعوه بالمغفرة، تقول يا غفور اغفر لي، لأن من أسماء سبحانه وتعالى الغفور، ومن صفاته المغفرة، ومن أسمائه الرحيم، ومن صفاته الرحمة، فتقول يا رحيم ارحمني، فتقول تدعوه بمقتضى هذا الاسم، تعلم أنه سبحانه وتعالى أرحم بعباده، تتعلم معنى الرحيم، وأن رحيم صيغة فعيل، صيغة فعيل صيغة مبالغة، وأنه سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها، هذا من مقتضى تعلم هذا الاسم وهو الرحيم، تعلم ذلك وأنه أرحم بك من أمك وأبيك. هكذا كان، هكذا كان السلف رحمة الله عليهم. ولهذا قال بعض السلف لسفيان الثوري أو هو قال غيره ما معناه، سأله عن حاله وقال يعني إنه يعلم إن الله، أن الله سبحانه وتعالى أرفق وأرحم به من أبيه وأمه، من أبيه وأمه. فهذا مقتضى تعلم هذه الأسماء في كل اسم من هذه الأسماء، تتعبد بإثباته أولا على ما أثبته سبحانه وتعالى، وتتعبد به بسؤاله. وجاء خبر عند الترمذي بسرد هذه الأسماء، لكن سرد الأسماء لا يصح، إنما الإثبات والخبر بذكرها بدون عددها بدون السرد، من أحصاها دخل، وهو وتر يحب الوتر، وتر يحب الوتر. هل المراد يعني وتر الوتر المعود، وهو الوتر وتر الصلاة، كما في حديث علي رضي الله عنه عند الأربعة، هو حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. هنا الوتر هنا صلاة الوتر، والأظهر هنا أن الله وتر يحب الوتر اللي هو نفس الفرض، وأن هناك أشياء شرعها سبحانه وتعالى، هناك أشياء خلقها سبحانه وتعالى وهي وتر، السماوات سبع، الأراضون سبع، الطواف سبع، السعي سبع، رمي الجمار ثلاث، ووتر سبحانه وتعالى يحب صلاة المغرب ثلاث، وهكذا ركعة الوتر ركعة واحدة. فهناك شرع، وأنت يشرع لك أيضا أن تفعل الوتر في أشياء كثيرة. كان عليه الصلاة والسلام إذا أكل تمرات في يوم العيد أكلهن وترا ثلاثا خمسا سبعا الحديث، فهو وتر يحب الوتر. واختلف العلماء يعني هل يشرع الإيتار في كل شيء، أو هذا خبر عن الوتر وأن الله يحب الوتر. هنالك أشياء جاء فيها الوتر أنت توتر فيها، توتر فيها. وكان إذا شرب شرب ثلاثا عليه الصلاة والسلام، إذا شرب شرب ثلاثا، وهذا وتر، لكن ليس في كل شيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرة يعني لا نقول مثلا كل شيء، لسان مثلا حينما يشرب شيئا أو مثلا مما يتعدد أو يأكل شيء مثلا باللقم ونحو ذلك فإنه في جميع أحواله يحسبها وترا، هذا موضع نظر. وإذا قطع الشيء قطعه وترا هذا موضع نظر، لذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وكونهم نقلوه، نقلوه في العيد خاصة، في أكل العيد خاصة ولم ينقلوا في غيره، ما يدل على أنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام، لم يكن من هدي ذلك. لما نقلوه، مع أنهم نقلوا في أحوال عدة أنه أكل تمرا ولم ينقلوا أنه كان عليه الصلاة والسلام كان يعدها وكان يوتر بها، كما في عبد الله بن بسر في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما ضافهم فجعل يأكل تمرا ويضع النوى على بين أصبعه والسبابة وحتى لا يضعه في الطبق، ولم ينقل أنه كان عليه الصلاة والسلام عده أو أمر من يعد يعني التمرات أو النوى حتى يأكل وترا. كذلك أيضا في صحيح مسلم بما يظهر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما كان خرج من بيته مرة فرأى جابر عند باب بيته فدعا هلما فجاء ثم دخل بيته فقال عليه الصلاة والسلام هل من طعام؟ فقدموا له خلا وأقراصا، خلا وأقراصا، فأتي عليه الصلاة والسلام بأقراص فجعل يقطع القرص يكسره كسرتين كسرتين، وجعل كسرة له وكسرة إلى جابر بن عبد الله، جعل يكسر وهكذا القرص الثاني لعله ثلاثة أقراص، المقصود أنه لم يقطعه ثلاثة. فلا معاناة الوتر في كل شيء هذا هو معظم، لكن نقل في أشياء مثل يعني من تصبح بسبع تمرات عجوة، من تصبح بسبع تمرات عجوة أيضا، فذلك هذا في الصحيحين. وجاء أيضا أنه كان إذا افتحل ثلاثا، وهذا الحديث يعني فيه كلام أهل العلم من جهة ثبوته أو عدم ثبوته. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن. الحديث متفق عليه، والمصنف رحمه الله اعتنى بشيء من الأخبار التي فيها ذكر في باب الصوم، والمصنف أيضا سيأتي يذكر أدعية ويستطرد في أبواب الأدعية مما يعين المسلم على كثرة الذكر خاصة في هذا الشهر. وهذا الخبر خبر عظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، هذه أوصاف عدة، هذه أوصاف عدة لمبتدأ لم يذكره، قدم الخبر كلمتان هذا هو الخبر، فحينما يذكر الخبر يتشوق للمبتدأ، وهذه طريقة في التسويق للشيء، كأنه قال ما هاتان الكلمتان، فالنبي ما قال سبحان الله والحمد لله سبحان الله كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن خفيفتان لسان، لكن قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، فالسامع ينتظر ما هما هاتان الكلمتان، يتشوق ويتشوق ويتكون رغبته وشوقه وحبه لمعرفتها أشد مما لو قيل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على لسان حبيب، أليس كذلك؟ وهذا الأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله مع أصحابه، ما كان يطرح المسألة على أصحابه بل ماذا يختبرهم ويسألهم قبل أن يطرح المسألة عن شيء، فيسألهم عن هذا الشيء حتى ينظروا ويتأملوا ما هو هذا الشيء، هل تذكرون شيء من هذا من كون عليه الصلاة والسلام يطرح المسألة على أصحابه قبل أن يذكرها مثلا، قبل أن يذكرها بل يقول يعني يذكر شيء يتأمل وينظرون فيخبرهم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم، حديث يعني نعم هذا هو صحيح، لكن هذا مثل، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جاري، هذا من باب التمثيل، هذا من باب التمثيل. نعم أحسن لما قال لمعاذ وعلمه الكلمات ثم قال تعظى رسلك بشيء كذلك. نعم 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 كذلك أتدوم من مفلس. قال المفلس من لا درهم له ولا متاع, من لا درهم له ولا متاع. فهذا يعني يبين ويوسع معنى المفلس. طيب نعم نعم كذلك. طيب هناك حديث أظهر أيضا. نعم أيضا
لمعاذ ثم أرسله إلى اليسر قال بمسككم.
نعم هذا نعم هذا يعني يسأله, هذا يسأله قصد يعني ولم يقل احكم بكذا وكذا يختبره. طيب في حديث آخر. نعم نعم مع الصهمات. نعم نعم يأتيكم من هذا الفج ومن هذا الباب رجل من أهل الجنة. نعم هذا الحديث يعني هذا خبر خاص, أقول هذا خبر خاص من خبر الغيب يعني, وهذا لا يكاد يعلمه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم حديث جبرائيل. طيب غيره. نعم نتقدم تقدم. نعم سمعتم نعم أخبروني عن شجرة أحسن. نعم صحيح هذا هو. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أخبروني عن شجرة هي مثل المؤمن, أخبروني عن شجرة هي مثل المؤمن لا لا يسقط لا يتحاك ورقها ولا يسقط. يقول عليه الصلاة والسلام لا تتحاك ولا تسقط, أخبروني عن شجرة. يقول ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي, كل منهم قال شجرة كذا منهم قال شجرة كذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال مثل المؤمن مثل شجرة أو قال النخلة مثل المؤمن, ما قال هذا عليه الصلاة والسلام, بل قال أخبروني عن شجرة هي مثل المؤمن, هي مثل المؤمن. فلما وقعوا في شجر الوادي قال ابن عمر وكنت أصغر القوم ووقع في نفسي أنها النخلة, وقع في نفسي أنها النخلة لكنه كنت أصغر القوم فلم يتكلم رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة. فأخبر ابن عمر أباه فقال لو كنت قلت أحب إلي من كذا وكذا, يعني يحب عمر رضي الله عنه أن ابن عمر يفوز بها. فالصحابة رضي الله عنهم حينما لم يقعوا عليها تشوفت أنفسهم لهذا لهذه الشجرة, ما هي هذه الشجرة؟ ولا شك أن هذا أبلغ في ضبط العلم. وأنت حينما مثلا تطرح المسألة تقول مثلا ما حكم كذا ما حكم كذا, ما تجيب مباشرة, فهذا يجيب بجواب وهذا يجيب بجواب ولا يقعون عن الجواب, فالمستمع يتشوم إلى هذا الجواب وخاصة الذي أجاب بجواب غير الصواب, بخلاف ما لو ألقي عليه الجواب سمحا سهلا فقد لا يحفظ وقد لا ينظر. فكان السؤال في مثل هذا أبلغ. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه, باب طرح الإمام المسألة على أصحابه, يطرح المسألة على أصحابه يقولون ماذا تقولون في كذا ماذا تقولون في كذا. فهذا من هذا الباب ومن هذا الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان عن لسان إلى أن قال سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. ولا شك أنهما كلمتان خفيفتان, سبحان الله الحمد ما أخفهما عن لسان, خفيف لا تثقل. بعض الناس ممكن يجلس يتكلم من أول النهار إلى آخر ساعات طويلة مع ذلك ما يتعب، لكن الذكر يضعف عنه ويقول ربما يرفع صوته ومع ذلك لا يتعب. هذه كلمات هي التسبيح وإعانة، كلمتان خفيفتان على اللسان. الذكر كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند الله وأرفعها في درجة، وهو خفيف على اللسان. ثقيلتان في الميزان، مع خفتهما هما ثقيلتان في الميزان. هذا الميزان وهو حق وله كفتان كما قال علم، كما ثبت عن سلمان الفارسي رحمه الله أنه قال في الميزان: إن له كفتين لو وضع في إحداهما السماوات والأرض لوسعت السماوات والأرض. هذا الميزان العظيم، هذا الميزان العظيم يؤتى بالكافر العظيم السمين، لا يتحرك هذا الميزان به، لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يمكن يتحرك هذا الميزان ولا ينزل هذا الميزان، مع أنه كافر عظيم. توضع فيه الذرة الهباء التي لو جمعت ملايين منها لم تجتمع ولم ترها، الذرة في الميزان تؤثر وتثقل الميزان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فمن يعمل قدرة خيرا يرى، ومن يعمل قدرة شرا يرى. يزن مثاقيل الذر، مع ذلك قال للكفار: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وفي الصحيحين: يؤتى بالكافر العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الميزان يزن العامل ويزن العمل ويزن الصحائف أيضا. وعند الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، من خلق حسن. هل يبين أيضا أن الخلق الحسن بالتطبل والتخلق هذا يوزن يوم القيامة من خلق حسن. وثبت في هذا أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوزن والميزان، وأنه مثل ما تقدم ميزان حسي عظيم محسوس، وأنه ليس العدل كما يقول المعتزلة. هذا الميزان العظيم، ولذا يجتهد العبد في أن تكون موازينه عظيمة وثقيلة بالحسنات. وفي الحديث الصحيح لأحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: ينشر لرجل يوم 99 سجلا، كل سجل مد البصر. السجل الكتاب العظيم، سجل كل سجل مد البصر 99 سجل فيها ذنوبه، فتوضع في الميزان. عند ذلك تنزل كفة الميزان فيرى ذنوبه وقد ثقلت، ويعني خف ميزان حسنة ما في حسنة في الجهة الثانية، فيشفق فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم إن لك حسنة. فتخرج بطاقة، بطاقة ما هي؟ ورق. هذا الحديث سمى حديث البطاقة، سمى حديث البطاقة، حديث عظيم فيه رجاء عظيم. تخرج بطاقة، البطاقة هذه ما كتب فيها لا إله إلا الله. فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة بالكفة فتطيش السجلات تطيش، ولا يثقل مع العلماء هذه الكلمة التي قال العبد عن يقين واستمر عليها، أو قالها عند الموت بصدق لو كان قبل أن يفرط ثم قالها عند الموت ومات عليها، مثل إنسان كافر، إنسان كافر عمل الكفر سنوات 60 سنة 70 سنة ثم أسلم نطق بالتوحيد لا إله إلا ثم مات، ما عنده إلا هالكلمة الواحدة بس يوم القيامة هذه الكلمة تدخل بجميع سيئات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن يغفر لهم إن ينتهوا، قل للذين إن ينتهوا عن كفر من يغفر لهم ما قد سلف. فهذه الكلمة العظيمة لا يثقل معها، ولهذا قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثم ذكر لهما أوصاف عدة، وتقدم أنه ذكر الخبر أولا قدمه، وتقديم الخبر مؤذن بالاهتمام، ثم أيضا لم يكتفي بذكر الخبر ذكر له صفات، وذكر الصفات للخبر تشوق إلى المبتدأ. فلما قال خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتي الرحمن ما هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هاتان هما الكلمتان اللتان بهذا الوصف، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. وفي هذا دلالة على أن الكلمة بقدر ما يقوم بقلب العبد كلما تثقل، كلما كان لها ثقل وميزان عند العبد كلما ثقل ميزان حسنات، لكن من كان يقولها ويكررها بلا تدبر وتأمل ليس كمن يقولها متأملا متدبرا لها. خفيفتان على اللسان ثقيلتان حبيبتان إلى الرحمن، وأن الله سبحانه يحبهما فأنت تحب ما أحب سبحانه وتعالى. وجاءت حديث كثيرة في فضل التسبيح، في فضل التسبيح وأنه من أجل الأعمال وأفضلها، قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ورواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم ما اصطفى الله لملائكتي أو يعني ما اصطفى إن الله اصطفى سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ومن كانت مثل زبد البحر. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يمسي وحين يصبح لم يأتي أحد بمثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. هذه كلمة عظيمة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن سبحان الله أيضا والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات، حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة من قال لا إله إلا الله شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير 100 مرة كان كمن اعتق 10 أنفس بولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ورفع عنه 100 درجة ولم يأتي أحد بمثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. صحيح مسلم عن أبي أيوب أنه عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه مسلم عن جابر. فالأحاديث كثيرة في فضل الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. على المسلم أن يجتهد. ولعل السبب قوله عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، يعني أن فضل هذه الكلمات وأجر هذه الكلمات أعظم مما طلع مما الدنيا وما عليه. وهذا الأسلوب يعني معنى أنه أفضل وأعظم من الدنيا وما عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إياكم على حبه وشكمنه وكرمه. آمين.